التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أسرار القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله أن يعمر حياتنا بطاعته وبذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جل وعلا جواد كريم. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنختم الحديث عن سورة المسد، هذه السورة العظيمة التي ذكرنا في لقاءات مضت أنها مع قصر آياتها إلا أن كان فيها توبيخا عظيما لأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أبو لهب. وقلنا إن الأحساب والأنساب لا تنفع وحدها إذا خليت من الإيمان بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا الميزان الذي يوزن به الناس، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في بداية هذه السورة وفي مطلعها يقول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. والمناسبة في استخدام هذه الكلمة تبت أن أبا لهب أطلقها على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فبين الله جل وعلا لنا في هذه السورة أن الأحق بهذه الكلمة هو أنت يا أبا لهب. تبت، كما يقول العلماء رحمهم الله، التب هو الخسران والهلاك، وهو دعاء وتقريع وتوبيخ لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الألفاظ التي كان يشتم بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: تبت يدا. لماذا أسند الهلاك والخسران إلى اليد ولم تنسب إلى النفس؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لأن اليد هي أصل العمل الذي يعمل به الإنسان. أصل العمل حينما يعمل الإنسان هو أنه يعمل بيديه، ولأنه كذلك كما يقول العلماء هما آلة الحركة والأخذ والعطاء، فلذلك تنسب الأمور إليها. والله جل وعلا قال في كتابه: بما قدمت يداك. فتنسب النفس إلى اليدين لأنها جزء منها، ويطلق الجزء ويراد به الكل، ولأنها هي أساس الحركة والعمل التي يعمل بها الإنسان. قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب. وفي قوله أبي لهب مسائل: أولا، من هو أبو لهب؟ أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمي بغير، أو نهى عن التكني أو التسمي والتعبيد لغير الله جل وعلا، لم يذكر في هذه الآية اسمه، فهو عبد العزة ابن عبد المطلب. كان يكنى بأبي لهب. لماذا كني بأبي لهب؟ قيل إن ولدا له اسمه لهب، وقيل، وهو القول الآخر وهو الصواب، أنه سمي بأبي لهب بسبب إشراق وجهه ووجنتيه، فكان يصدر منه هذا الإشراق لمن يراه، وقد صرفهم الله جل وعلا، وهذا من حكمة الله، عن أن يقال عنه أبو الضياء أو أبو النور إلى أن يقال له أبو لهب، وهو اسم قد يراد به الذم وقد يراد به المدح، فسمي بأبي لهب. أبو لهب كان من أكثر الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هو وحده، بل كانت أسرته جميعا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم عداء عظيما. ومن المواقف في ذلك أن عتبة ابن أبي لهب، وأرجو أن ترعوا أسماعكم لهذه القصة، عتبة ابن أبي لهب كان قد تهيأ للسفر مع والده إلى الشام، فقبل أن يتهيأ للسفر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه كلاما فاحشا وكلاما بذيئا، وقال: يا محمد، هو يعني عن نفسه، يكفر بالذي دنا فتدلى، ويكفر بالذي قال قاب قوسين أو أدنى، وأخذ يردد آيات من القرآن ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آذى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. عاد عتبة إلى أبيه أبو لهب، إلى أبيه أبي لهب، وقال: يا أبتاه، لقد ذهبت إلى محمد، يريد أن يفرح والده، لأنه كان يفرح بأي أذى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد ذهبت إلى محمد وأسمعته كلاما بذيئا فاحشا. قال: وما قال لك؟ قال: إنه يقول: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما دعا محمد على أحد إلا استجاب الله دعوته. هم يعلمون أنه على الحق لكن الحسد. قال: يا بني، والله ما دعا محمد على أحد إلا استجاب الله دعاءه، فاحذر على نفسك. في الطريق ساروا حتى أتوا إلى مكان فيه مأسدة، فيه أسود، فأرادوا أن يرتاحوا فيه، فخرج عليهم راهب من كنيسته وقال: ما تفعلون هنا؟ قالوا: ننام قليلا. قال: إنها مأسدة. فناموا، فأتى أبو لهب وقال لمن معه في التجارة التي يذهبون بها إلى الشام، قال لهم: يا قوم، لقد دعا محمد على ابني، ووالله ما آمنوا عليه من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما نفعل؟ قال: نأتي فنضع بضاعتنا فينام هو في الأعلى ونحرسه نحن في وننام في الأسفل. قالوا: نفعل. وبينما هم نيام أتى أسد فدار عليهم يشمهم يبحث عن شيء فلم يجد، ثم رجع إلى الوراء، ثم وثب وثبة حتى قفز إلى أعلى البضائع، فوجد عتبة ابن أبي لهب فشمه ثم اقتلع رأسه. فلما رآه أبو لهب قال: أيقنت أن ابني لن يفلت من دعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المسائل في هذه السورة هو كثرة عداء أبي لهب وأبنائه وأسرته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أن المال الذي كان يفتخر به لم يغنه شيئا. أتى مرة أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أرأيت إن دخلت أنا في الإسلام مالي ما الذي سيكون لي؟ قال: تكون مثلك مثل أي مسلم. قال: والله لا أدخل في دين أتساوى أنا فيه وهؤلاء الذين معك. فالله جل وعلا بيّن أن فخره بالمال وفخره بما كسبه كل ذلك لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه يوم القيامة إلا العمل الصالح الذي تقرب به إلى الله جل وعلا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا فإن المال لا يغني عن الإنسان يوم القيامة شيئا إلا المال الذي كان يستعمله صاحبه في طاعة الله. قال الله: ما أغنى عنه ماله، ماله الذي بيده لا يغني. قال: وما كسب. ما المراد بقوله وما كسب؟ قيل وما كسب، يعني ما هو من الأموال من غير المال النقدي، مثلا البضائع والدور والبهيمة الأنعام ونحو ذلك، هذه مما كسب. وقيل وما كسب المراد بها ما ورثه من والده عبد المطلب، وقيل وما كسب المراد بها ولده، فكأن الآية تقول لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه ولده، وكل هذه المعاني صحيحة وهي تصدق في هذا الرجل. قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، السين هنا يقول العلماء للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، أن هذا الأمر قريب وأنه سيصلى نار جهنم، وأن هذه الآية تخبر أن هذا الرجل سيموت على الكفر ولن يموت على الإيمان بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المناسبة الجميلة في ألفاظ القرآن بين اسمه أبو لهب وبين قوله جل وعلا سيصلى نارا ذات لهب. قال سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. امرأته هي أم جميل، ويقال إن اسمها أروى، وهي أخت أبي سفيان بن حرب. أروى ابنة أبي حرب، وكانت امرأة شريفة في قومها، لكنها كثيرة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تأتي فتجمع، قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، تأتي فتجمع الحطب وتضع الشوك في طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من شدة إيذائها لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ويقول العلماء أيضا هنا إنه بسبب بخلها ولؤمها وخستها، ومع أنها شريفة في قومها كانت تخرج، قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في عنقها حبل، الحبل معروف من مسد، من ليف، من صوف خشن، فتضعه في عنقها وتحمل الحطب بهذه الحالة المزرية حتى تؤذي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقيل إن قوله حمالة الحطب، قيل إنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس، وقيل حمالة الحطب بمعنى أنها تحمل الخطايا، وقيل حمالة الحطب أنها تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة هي بيان من الله عز وجل أن أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون لهم المال، قد يكون لهم الغنى، قد يكون لهم الكسب، لكنها لا تغني عنهم من الله شيئا. وأعظم الأمور أن يموت الإنسان ويدفن وتدفن معه خطيئته، لا أن تبقى مخلدة. ولكن هذا الرجل عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت نهايته نهاية أليمة. كيف انتهى أبو لهب؟ بإذن الله عز وجل نتحدث عنه في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بطاعته، وأرواحنا وأرواحكم بذكره وشكره وحسن عبادته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.